بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في التسليم.
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في التسليم. المشهور والمعروف بين المتأخرين وجوب التسليم في الصلاة، وأنه الجزء الأخير من الصلاة، وبه يختتم الصلاة. فنصل إلى جماعة القول بالاستحباب، وأن التسليم ليس بجزء من الصلاة، بل ليس بواجب، وإنما هو مستحب. وقد نسب هذا إلى جماعة من القدماء ومال إليه بعض المتأخرين. وقد يقال إنه لا قائل بالاستحباب، فإن من ذكر أن التسليم مستحب أراد به الجملة الأخيرة، وهي جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باعتبار أن الجملة الثانية السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين به يخرج المسلي من الصلاة، فيكون الإتيان بالجملة الأخيرة مستحبا. وليس مرادهم أن التسليم على إطلاقه الأعم من الصيغة الثانية والثالثة مستحب، بل أرادوا خصوص الجملة الأخيرة. وقد ذكر ذلك السيد بحر اللوب في منظومته، واستظهره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وذكروا لذلك شواهد. وأن مراد القائلين بالاستحباب ليس معناه أن التسليم ليس بجزء من الصلاة وليس من واجبات الصلاة، بل المراد بالاستحباب بالمستحب هو الجملة الأخيرة، وإن كانت الجملة الثانية واجبة ومخرجة من الصلاة. وهذا الذي ذكروه وإن كان يحتمل في كلمات بعضهم على ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، إلا أن ولا يمكن إثبات ذلك في كلمات جميعهم، والجزم بالإجماع واتفاق الكل على ذلك غير ممكن، فلا بد حينئذ من متابعة الدليل. ويقع الكلام في المقام أولا فيما استدل به على الوجوب وعلى جزئية التسليم للصلاة، وبعد ذلك يقع الكلام فيما يستفاد منه عدم الجزئية. يعني أولا يقع الكلام في المقتضي، وثانيا يقع الكلام في المانع. أما الكلام في المقتضي فقد استدل على جزئية التسليم ووجوبه في الصلاة بأمور، منها الروايات الواردة التي مفادها أن التكبير محرم وأن التسليم محلل. افتتاح تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقد ورد في هذا، يعني بهذا المزمون، عدة روايات. ناقش الأردبيلي قدس الله نفسه في أسناد هذه الروايات بأجمعها، وتبعه على ذلك صاحب المدارك قدس الله نفسه، فذكر أن هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها، إذ ليست في هذه الروايات رواية صحيحة، بل ولا موثقة تدل على هذا المزمون أن تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. وذكر غير واحدين صاحب الهدائق قدس الله نفسه، صاحب الجواهر ومن تأخر عنهما ومن تقدمهما كالشهيد قدس الله نفسه على ما نسب إليه في روض الجنان، أن هذه الروايات روايات بل عن العلامة في المنتهى، أن هذه الروايات روايات مقبولة بين الأصحاب وروايات مستفيزة قريبة من التواتر، فلا يزرها ضعف أسنادها بعد كثرتها وذم بعضها إلى بعضين، فهي من الروايات المشهورة المقبولة، فلا حاجة إلى النظر في أسنادها. هكذا ذكروا. والصحيح أن ما ذكره الأردبيلي قدس الله نفسه وما ذكره صاحب المدارك هو الصحيح، لذلك فإن هذه الروايات ليست من الروايات المشهورة المعروفة التي لا حاجة إلى النظر في أسنادها، فإنما ذكر منها في الكتب الأربعة الروايتان، ذكر إحداهما محمد بن يعقوب بن الكليمي قدس الله نفسه في الكافي، وذكر الثاني الصدوق قدس الله نفسه. وأما بقية الروايات غير هاتين الروايتين فهي روايات ست روايات مجموعها على ما وقفنا عليها، منها ما هي مرسلة رواها ابن شهراشوب في المناقب عن أبي حازم مرسلة، وهذه لا يعتنى بها. يبقى في البين خمس روايات رواها الصدوق قدس الله نفسه في العيون وفي معاني الأخبار وفي الخصال، هذه الروايات رواها الصدوق قدس الله نفسه، ولا ندري أنه كان عاملا ومعتنيا بهذه الروايات، وإلا لكان من حقه أن يذكر هذه الروايات في الفقيه، مع أنه لم يذكر شيئا منها وإنما ذكر رواية مرسلة فقط. وأسناد هذه الروايات بأجمعها مخدوشة، فليس في المقام رواية معتبرة صحيحة أو موثقة، وليست الكسرة بمقدار يدعى الإطمئنان بصدورها وأنها بتزافرها، بل بقربها من حد التواتر غنية عن النظر في أسنادها، ليس الأمر كذلك، وإنما هي روايات معدودة محصورة، يعني خمس روايات ذكرها الصدوق قدس الله نفسه في كتبه غير الفقيه، والرواية المذكورة في الكتب الأربعة منحصرة بما ذكره الكافي، وهي ضعيفة على ما نبين، وما رواه الصدوق والشيخ قدس الله نفسه في التهذيب مرسلان. إذن هذه الروايات بحسب الأسناد غير تامة. أما ما ذكره الكليمي قدس الله نفسه، فقد روى عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتهليلها التسليم. هذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد. جعفر بن محمد الأشعري هو جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري، وهذا وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه باقع في أسناد كامل الزيارات، فمن هذه الجهة، يعني من جهة جعفر بن محمد، لا نستشكل في الرواية جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري الذي يروي عن القداح كثيرا. الراوي عن القداح كثيرا هو هذا جعفر بن محمد الأشعري، وإنما الإشكال وقداح أيضا ثقة، إنما الإشكال في سهل بن زياد، وسهل بن زياد لم يوثق، يعني لم يثبت توثيقه، فالرواية تكون ضعيفة ولا يمكن الاستدلال بها. الثانية ما رواه محمد بن علي بن الحسين، قال قال أمير المؤمنين عليه السلام رواه مرسلان قال أمير المؤمنين عليه السلام افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتهليلها التسليم. أين هذه الرواية؟ يعني مضمونه وعبارته أين ما ذكرناه عن القداح، ولكن نسبه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. إلا أنه في الهداية الصدوق في كتاب الهداية على ما ذكرون نسب هذا إلى الصادق عليه السلام، فيكون المراد هي الرواية المتقدمة التي رواها الكليني. قال قال الصادق عليه السلام افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتهليلها التسليم، ولكنه في الفقيه نسبه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فإن كان الصحيح وما في الهداية فهذه الرواية أين الرواية السابقة، يعني أين ما رواها في الكافي، فيكون محمد بن يعقوب قد رواها مستندا وفي الطريق سهل بن زياد، والصدوق قدس الله نفسه رواه مرسلا. وأما إذا كانت الرواية كما في الفقيه وكما رواه الشيخ قدس الله نفسه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام فهي رواية أخرى مرسلة ولا يمكن الاعتماد على ذلك. وإن كان الصدوق ذكره بعنوان قول أمير المؤمنين فكأن الرواية كانت ثابتة عنده. هاتان الروايتان موجودتان في الكتب الأربعة، يعني في الكافي والفقيه والتهذيب، وليست هناك رواية ثالثة يمكن الاستدلال بها. وأما الروايات التي رواها الصدوق قدس الله نفسه في غير الفقيه فذكرنا أنها عدة روايات، يعني خمس روايات، منها ما رواه في العلل وعيون الأخبار وأسناد يأتي عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام. تقدم الكلام في سند هذه الرواية يذكرها في آخر الوسائل في الفوائد، وذكرنا سابقا أن السند غير تام، ولكن المحقق الهمداني ذكر أن السند حسن كالصحيح وليس الأمر كذلك. وذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه قيل إن هذه الرواية يعني السند قيل إنه بحكم الصحيح، نسبه إلى القيل لا بأس بذلك، ولكن الهمداني قدس الله نفسه ذكر أنه روى الصدوق بسند حسن كالصحيح عن الفضل بن شازان. تقدم الكلام أن الأمر ليس كذلك والسند ليس بتام. في هذه الرواية يقول قال الرضا عليه السلام إنما جعل التسليم تهليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر، إلى أن قال سلام الله عليه كان تهليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها بابتداء المخلوقين بالكلام أولا قبل في الكلام أولا بالتسليم. فهذه الرواية بل سندها لم يثبت فلا يمكن الاستدلال بها بذلك، وليس حسنا كالصحيح كما ذكره الهمداني. وما نقله صاحب الجواهر قدس الله نفسه قيل انه لا يقصر عن الصحيح، هذا القول ليس بصوابه. الثاني من الروايات التي ذكره الصدوق قدس الله نفسه رواه في العلل عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله الأسدي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن علي بن العباس عن القاسم بن الربيع السحاب عن محمد بن سنان عن المفزل بن عمر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، قال عليه السلام لأنه تهليل للصلاة. فهذه الرواية إذن دلت على أن التسليم تهليل للصلاة. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه في هذه الرواية يقول روى الصدوق بإسناد معتبر في الجملة، ولا ندري أنه ما أراد بكلمة في الجملة، بإسناد معتبر في الجملة، ليست هذه الرواية برواية معتبرة. فإن علي بن أحمد الدقاق الذي هو الشيخ السدن قدس الله نفسه لم يوثق. علي بن العباس ضعيف بلا إشكال. القاسم بن الربيع السهاف لم يوثق ولكنه موجود في أسناد كامل الزيارات. محمد بن سنان ضعيف. المفزل بن عمر زعفه النجاشي وإن كان الشيخ المفيد قدس الله نفسه وثقه. فبالأخرى روايته ضعيفة جزما ولا أقل علي بن العباس الذي هو في السند المقانعي وهو ضعيف زعفوه ولم يوثق وذكروا أنه لا يلتفت إلى ما يرويه ولا يعتنى به. فلا ندري ما أراد قدس الله نفسه صاحب الجواهر بقوله روى الصدوق بإسناد معتبر في الجملة. ما معنى أنه معتبر في الجملة؟ بعدما كان في السند من هو ضعيف جزما، بل الضعفاء كيف يكون هذه الرواية ضعيفا في الجملة؟ هذه هي الرواية الثانية من روايات الصدوق. وروى أيضا الصدوق قدس الله نفسه في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى ابن زكريا القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه بهلول عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم بالغ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معنى التسليم في الصلاة فقال التسليم علامة الأمن وتهليل الصلاة. هذه الرواية إذا سرها فيها بأن التسليم تهليل الصلاة. عبر صاحب الهدايا قدس الله نفسه عن هذه الرواية بسند معتبر قال روى الصدوق قدس الله نفسه روى في معاني الأخبار بسند معتبر عن عبد الله بن الفضل الهاشمي وذكر الرواية. إلى يومنا هذا لم نر من صاحب الهدايا قدس الله نفسه مثل هذا الكلام، فإن جميع رواة هذه الرواية كلها مجاهيل، بل ليس فيها رجل موثق إلا عبد الله بن الفضل الهاشمي الذي وقع في آخر السند فهو ثقة. إلى هناك أحمد بن الحسن القطان مجهول، أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، بكر بن عبد الله بن أبي، تميم بن بهلول، أبي بهلول، كلهم مجاهد. كيف يمكن أن يقال أن الصدوق روى في معاني الأخبار بسند معتبر، ولعله من غلط النسخة بسند غير معتبر، يمكن هكذا كتبه قدس الله نفسه. يعني السند لا يعتبر غير معتبر. هذه هي الرواية التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه وهو ضعيف جزما والرواة كلهم مجاهيل. لم يبق هنا إلا روايتين، روى إحداهما في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شارجان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون. هذه الرواية رواية المفصلة ذكرها الصدوق قدس الله نفسه في عيون الأخبار، بل كتب الرضا عليه السلام إلى مأمون وفيها أمور مطالب ما يرجو إلى الأصول وإلى الفروع. سند هذه الرواية أيضا ضعيفة. روى الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها في كتاب الخصال بسنده إلى الأعمش أيضا ضعيفة. فأين هذه الروايات المشهورة التي لا ينبغي الشك في صدورها وأنها من الروايات المقبولة، بل هي مقبولة بين الخاصة والعامة على ما ذكروه؟ كلام الأردبيلي قدس الله نفسه في أن هذه الروايات ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها كلام صحيح، ولم يبلغ هذه الروايات حتى الاستفاضة، بل ذكرنا أن الظاهر من عدم ذكر الفقيه هذه الروايات في كتاب الفقيه، فقد استند إلى رواية واحدة مرسلة، ومن المحتمل أنها هي الرواية التي رواها الكافي. هذا لعله يورث الإطمئنان بأن الصدوق قدس الله نفسه ايضا لم يكن معتنيا بهذه الروايات الا فما معنى تركه هذه الروايات المسنده خمس روايات وذكره روايه واحده مرسله بعيد هذا جدا، فالروايات ضعيفه. واما الكلام في دلاله هذه الروايات لو فرضنا انها روايات صحيحه تامه فهل هي تدل على الوجوب او لا تدل على الوجوب؟ وقع الكلام في المقام بل والنقز والابرام كلام طويل في دلاله هذه الروايات على الحث وان قوله عليه السلام تحريمها التكبير وتهليلها التسليم هل يدل على الحث او انه لا يدل على الحث؟ فمن الممكن ان يكون هنا محلل اخر ايضا غير التسليم، فلا يكون التسليم واجبا في السلام بل لا يكون واجبا في السلام بل يكون المحلل امرا جامعا بين التسليم وشيء اخر. وقع الكلام في ذلك بل من الطرفين في النقض والابرام وان هذه الجمله هل تدل على الحث او لا تدل على الحث لا ينبغي الشك في ان الامام عليه السلام لو صحت اسناد هذه الروايات في مقام بيان ماهيه الصلاه وان تحريمها التكبير يعني به يدخل الانسان في الصلاه فيحرم عليه ما هو مناف للصلاه من الكلام والاستدبار وغير ذلك من المنافيات والتهليل والتسليم وبذلك بل يهل له ما كان منافيا للصلاة. استفادة الحث من هذه الروايات واضحة والمناقشات لا أساس لها أبدا. الظهور العرفي أنه سلام الله عليه في مقام بيان الماهية لا في مقام القضية المهملة وأن التسليم محلل في الجملة وإن كان يمكن أن يكون شيء آخر أيضا محللا. وعلى تقدير تسليمه أنه لا حسب في الكلام فرضنا أن أمرا آخر أيضا محلل فرضا ولم يكن الكلام يدل على الحث إلا أنه يدل على عدم جواز الإتيان بالمنافي قبل التسليم فإن معنى قوله عليه السلام تحريمها التكبير وتهليلها التسليم ولو فرضنا أن للتسليم بدلا أمرا آخر إلا أن الكلام يدل على أن قبل التسليم لا يهل شيء من المنافيات التي حرمت بالتكبير سواء قلنا بأن الحرمة تكليفية أو كانت الحرمة وزعية كما استثرنا سابقا وقلنا إن هذه الروايات غير خاصة بالفريضة بل بيان لطبيعي الصلاة الجامع بين الفريضة والنافلة ولذا قلنا إنه لا دلالة في هذه الروايات على حرمة قطع الصلاة. على كل التقدير يستفاد من هذا الكلام وإن لم يكن حصر على أن المصلي قبل أن يسلم ليس له الإتيان بالمنافي فلا يهل له الكلام والاستدبار والحدث وغير ذلك مما ينافي الصلاة. فكيف يمكن أن يقال بأن التسليم مستحب لو كان التسليم مستحبا وقد فرغ المصلي من صلاته قبل التسليم يعني بعد الفراغ من التشهد لو فرضنا أنه فرغ من الصلاة فيجوز له الإتيان بالمنافي فكيف حكم الإمام عليه السلام بأنه لا يهل له الإتيان بالمنافي؟ فالرماية واضحة الدلالة على أنه قبل التسليم لم يخرج المكلف من الصلاة والإتيان بالمنافي ممنوع. وأما ما يقال من أن حمل التهليل من أن حمل التسليم على التهليل تهليلها التحريم التكبير وتهليلها التسليم هذا غير جائز. السلام لو كان فهو محلل لا تهليل فلا بد من التقدير والإزمار فيمكن أن يكون هذا على نحو الوجوب ويمكن أن يكون هذا على نحو الاستحباب. فلا دلالة في الكلام على الوجوب، هذا كلام ساقط بل غاية السقوط. فإن حمل التهليل على التسليم كحمل التحريم على التكبير. قوله عليه السلام تحريمها التكبير يعني به يحرم، وتهليلها التسليم أي به يحل. قبل التسليم لا يحل له شيء من المنافي، وبعد التسليم يحل له شيء من المنافي. ما هو المانع من حمل المصدر على شيء بعنوان المبالغة أو باستعمال المصدر في معنى الفاعل؟ تهليلها التسليم يعني محللها التسليم، أو مبالغة حمل على نفسه. فهذه المناقشات واهية، فدلالة هذه الجملة على أن المكلف لم يخرج من الصلاة ولا يهل له الإتيان بالمنافي قبل التسليم فلو أتى به بطلت صلاته، هذه الدلالة واضحة. ولكن ليست في هذه الروايات دلالة على الجزئية إلا من جهة السياق، فيمكن أن يكون من باب الشرط المتأخر. يعني الصلاة عبارة عن التكبير والركوع والسجود والتشهد المتعقب بالتسليم، متى ما لم يسلم لم يفرغ من صلاته، فأخذ قيد التعقب في بقية الأجزاء. أمر ممكن إلا أنه خلاف المتفاهم العرفي. وإلا فهو بحسب الجملة في نفسها يمكن فرض التهليل بغير الجزئية بأن يكون شرط.